أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من سلسلة الكتاب المسموع، لنتابع معا كلام كتاب دروس من فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر، حيث نستكمل حديث السيد الشهيد الصدر قدس سره حول قضية إعجاز القرآن الكريم، إذ يتابع في بيان معنى المعجزة بالقول:
إن المعجزة في الفكر الكلامي تعد إحدى الأدلة التي يأتي بها نبي من الأنبياء لكي يثبت للناس أنه مبعوث من قبل الله تعالى، ولا ينبغي أن نحصر الأدلة التي ترافق ظهور النبي لإثبات نبوته بالمعجزة فقط، بل يمكن أن تكون هناك دلائل عدة تدل على نبوته، كإخبار نبي سابق قد ثبتت نبوته بالنبي اللاحق عبر ذكر صفاته التي لا تنطبق إلا عليه. كذلك فإن القرائن التي تورث اليقين تعد أيضا من الأدلة على النبوة الخاصة لنبي من الأنبياء، وهو ما طرحناه في الفصل السابق عند الحديث عن نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إلى جانب هذه الأمور، يطرح المسلمون قضية المعجزة أيضا. يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس سره في تعريف المعجزة: هي الدليل الذي يبرهن على صدق النبي في دعواه، وهي أن يحدث النبي تغييرا في الكون يتحدى به القوانين الطبيعية التي ثبتت عن طريق الحس والتجربة. فمن وضع الماء على النار ليكون حارا فارتفعت درجة حرارته يطبق قانونا طبيعيا عرفه الناس عن طريق الحس والتجربة، وهو انتقال الحرارة من الجسم الحار إلى الجسم الذي يجاوره. وأما من ادعى أنه يجعل الماء حارا من دون الاستعانة بأي طاقة حرارية وحقق ذلك فعلا، فهو يتحدى قوانين الطبيعة التي يكشف عنها الحس والتجربة. ومن أبرأ مريضا بإعطائه مادة مضادة للميكروب الذي أمرضه يطبق قانونا طبيعيا يعرفه بالتجربة، وهو أن هذه المادة بطبيعتها تقتل الميكروب الخاص. وأما من أبرأ المريض من دون إعطائه أي مادة مضادة فهو يتحدى قوانين الطبيعة التي يعرفها الناس بالتجربة ويحقق المعجزة. إذا أتى النبي بمعجزة من هذا القبيل كانت برهانا على ارتباطه بالله تعالى وصدقه في دعوى النبوة، لأن الإنسان بقدرته الاعتيادية لا يمكنه أن يغير في الكون شيئا إلا بالاستشهادة من القوانين الكونية التي يعرفها عن طريق الحس والتجربة. فإذا استطاع الفرد أن يحقق تغييرا يتحدى به هذه القوانين فهو إنسان يستمد قدرة استثنائية من الله تعالى ويرتبط به ارتباطا يميزه عن الآخرين، الأمر الذي يفرض علينا تصديقه إذا ادعى النبوة.
وهذا البيان يعتمد على مقدمات، وهي:
أولا، إن البشر يكتشفون قوانين الطبيعة بواسطة الحس والتجربة، فيكتشفون بعض القوانين نتيجة تكرار مشاهداتهم المتراكمة، حيث يترافق ظهور أثر من الآثار مع مؤثر معين، كما يرون تكرار امتداد الحديد كلما تعرض للحرارة الشديدة، فيحكمون بأن كل حديد يتمدد بالحرارة، وأن التمدد هو خاصية موجودة في طبيعة الحديد، وتتفعل هذه الخاصية إذا أحمي الحديد. ثانيا، إن العلل والأثار لا يدل دليل عقلي على انحصارها بما يكتشفه البشر بالمشاهدة والتجربة، فقد يكون هناك بعض الخواص الموجودة في العناصر الطبيعية بحيث تكون خافية على البشر، إما لعدم قدرتهم على اكتشافها أو غير ذلك من الأسباب. كما لو أن هناك خاصية في الجسم الإنساني أو في شيء آخر يمكنها أن تدفع مرضا من الأمراض لم يكتشفها البشر ليمكنهم ذلك من علاجه. ثالثا، إن إتيان شخص من الأشخاص بعمل خارق للعادة بحيث يكون هذا العمل عبارة عن إعمال قانون لا يمت إلى التجربة والحس بصلة، يكشف عن وجود مصدر غيبي غير بشري قد أمده بالمعرفة والقدرة اللازمتين لذلك. وبعبارة أخرى، إن هذا الخرق للعادة الذي يسمى معجزة ليس خرقا لقانون السببية بقدر ما هو خرق لدائرة المعرفة البشرية بقوانين الطبيعة. والكشف عن هيمنة أسباب غيبية وسيطرتها على القوانين الطبيعية. ومن هنا قال بعض الحكماء إن المعجزة هي إعمال قانون غيبي مهيمن على قانون الطبيعة، لا أنه نفي لأصل قانون الارتباط السببي بين العلة والمعلول. وهذا بحث ليس هنا محله، بل يطلب من الكتب الكلامية والفلسفية. إذا ضممنا هذه المقدمات نصل إلى تعريف واضح للمعجزة، وأنها عبارة عن إتيان النبي بعمل خارق للعادة لا لقانون العلية، بحيث يكون هذا العمل خارجا عن سعة التجربة والقدرة البشرية من غير الاتصال بمبدأ غيبي إلهي.
أما عن وجوه إعجاز القرآن في فكر سماحته، فيقول الكتاب:
بعد أن عرفنا حقيقة المعجزة على ما فسرها السيد الشهيد، نأتي إلى خصوص القرآن الكريم لنرى كيفية انطباقها عليه. وفي هذا الخصوص تتمحور الفكرة التي يطرحها السيد الشهيد، بأن الإتيان بكتاب يشتمل على المطالب التي ذكرها القرآن الكريم مضافا إلى أسلوب البيان اللفظي لهذه المطالب، أمر أثبتت التجربة البشرية للمجتمعات أنه لا يمكن أن يتأتى من شخص عادي من دون الارتباط بمصدر غيبي. ثم إن السيد الشهيد لكي يثبت هذا الأمر سلك طريقا تاريخيا اجتماعيا، حيث راقب الأوضاع التي كانت محيطة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وحاول بيان أن المجتمع والحاضرة التي كان يعيش فيها تتمتع بخصوصيات لا يمكن أن تنتج شخصية كنبي أو كتابا كالقرآن. وبعبارة أخرى يقول سماحته: نحن إذا درسنا الوضع العالمي والوضع العربي والحجازية بصورة خاصة، وحياة النبي قبل البعثة، ومختلف العوامل والمؤثرات التي كانت متوفرة في بيئته ومحيطه، ثم قارنا ذلك بما جاء به الكتاب الكريم من رسالة عظمى تتحدى تلك العوامل والمؤثرات كلها، وما أحدثه هذا الكتاب من تغيير شامل كامل وبناء لأمة تملك أعظم المقومات والمؤهلات، إذا لاحظنا ذلك كله وجدنا أن القرآن معجزة كبرى ليس لها نظير، لأنه لم يكن نتيجة طبيعية لتلك البيئة المنخفضة بكل ما تضم من عوامل ومؤثرات. فوجوده إذن يتحدى القوانين الطبيعية ويعلو عليها، وهدايته وعمق تأثيره لا تفسره تلك العوامل والمؤثرات.
نختم حلقتنا أعزائنا المستمعين بعد الوقوف على تبيان الكتاب حقيقة إعجاز القرآن الكريم، على أن نكمل في الحلقة القادمة رأي سماحة السيد الشهيد الصدر قدس سره في عجز البشر عن الإتيان بمثله. نلقاكم بكل خير.